الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من كتاب الجنائز من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. وهذا يقع كثيرا من الرجال والنساء، إلا أنه لا ينبغي أن يقبل الميت من قبل النساء الأجنبيات، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يقبل المرأة الأجنبية الميتة، وإنما يقبل الرجل يقبله الرجل، أو المحرم يقبل المحرم، فلا حرج في ذلك. وإذا نظرت إلى الميت استحضر هذا الموقف الذي ستصل إليه، لكن لا يكون أحدنا إذا نظر إلى وجه الميت لا سيما بعد سكرات الموت يقول هذا متغير. مرة جاءني رجل وقال: يا أخي فلان وجهه أسود. كان بينه وبين خصومة أصلا، وكأنه يقول أن سواد الوجه بسبب ما بينهم. ثم جاءني مرة أخرى قال: لقيناه بعد ذلك وجهه قد انشرح. السبب يقول العلماء بعد الموت يعاني من سكرات الموت، ربما يسود وجهه وتتشنج أعصابه ويلحقه الحرج. لكن إذا مات ومكث فترة عاد إليه بهاؤه ونور وجهه ونحو ذلك. والموت مرعب كما يقال، ما ذكره صاحب غنى إلا قل استقل ماله، ولا ذكره صحيح إلا شعر بنقص نفسه، ولا شاب ولا شيخ ولا امرأة ولا رجل، لكن إذا ذكره ذكر الذي سيصل إليه يجد أن هذه الحياة لا عبرة بها. الموت كأس وكل الناس شاربه، كل نفس ذائقة الموت. لو كانت الحياة لأحد لكانت لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله عز وجل له: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت يا محمد وإنهم ميتون. ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. ليس من مات فاستراح بميت، ليست الموت راحة، الموت راحة للمؤمن ينتقل عسى إلى الخير العظيم. أما الإنسان المسرف على نفسه الله أعلم أن يكون قبره روضة من قبره حفرة من حفر النيران، ولو لم يكن إلا ضمة القبر وفتنة القبر، ما بالك بما بعدها من العذاب أو النعيم. العذاب للمؤمن نعمة مكرمة، والنعيم للمؤمن مكرمة، والعذاب للكافر أو لبعض العصاة، نسأل الله السلامة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وما منا إلا وعنده ما يخشى على نفسه من عذاب الله. الله الذي يقول ما عندي شيء، هذا يعني كأنه آمن، أهو صحيح. عندنا كلمات، عندنا أفعال، عندنا خواطر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لم تعمل أو تتكلم، لكن يقولون إذا يعني فكر في الشر واستقرت الفكرة في نفسه بحيث ما حال بينه وبينها إلا شيء خارجي، ربما يأثم على ذلك. وأيضا هناك سوء الظنون، أعظمه سوء الظن بالله عز وجل، ثم سوء الظن بنبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد انتشر في هذه الأيام، سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم انتشر كثيرا، لا سيما على أناس يبغضون الرافضة، فيضيفون النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض ذلك الشيء، وإلا من أبغضه صراحة كفر. لكن مثلا يأتون بمثل ألفاظ لازمها الكفر، مثل قولهم: إنما جاء ليوطد الحكم بني هاشم، أو كذلك القول بأن قول علي المخيطي ذاك السفيه بأن أول عملية داعشية كانت في بني قريظة، يعني هذه الأمور زندقية وكفرية. ثم أيضا إساءة الظن في المؤمنين، وهذا الآن مستشري جدا، لا تجد إلا من يسيء الظن بالمطاوعة. نعم هناك من أصحاب اللحى من يساء الظن بهم كالدواعش، أصحاب القاعدة وأصحاب البدع، سواء التبليغ، سواء الحزبية، سواء الصوفية، سواء الشيعة. اللحية إنما يؤجر عليها صاحب السنة، وأما بعضه إنما يربيها عادة، لكن صاحب السنة هو الذي يؤجر عليها. فتجد أنه يسيء الظن بالجميع، وربما يحسن الظن بالمخالفين إلا السنة الذين هم في مساجد الله يعلمون الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة. هذا يأثم صاحبه لأنه ما اجتنب الظن السيء، والظن السيء يجر إلى أمور كثيرة، يزهد في خطبهم، في محاضراتهم، في كتبهم، في دعوتهم، ربما يحرش عليهم، لا سيما الجواسيس الذين هم مصابون بسوء الظن. هذا يرفع لك تقارير على ما في نفسه، تقارير على ما في نفسه، وأنت تدرس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذر من البدع والخرافات والحزبيات والدعوات الخارجة عن شرع الله، وهو يرفع تقارير على ما في نفسه، هو على سوء ظنه. وإلا لو أنه يرفع درس اليوم درس تطهير الاعتقاد، وقرأنا في العقيدة الواسطية مسألة كذا وكذا، وفي تفسير البغوي كذا وكذا، درس العصر كان في كذا وكذا، بين مغرب عشاء كان في كذا وكذا. هذه تقارير جميلة، تقارير جميلة، لكن الواقع أنه يكذب وينم ويلبس ويمكر. لكن أمامنا الموت، أمامنا الموت، أمام الجاسوس الموت، وأمام المسؤول الموت، وأمام التاجر الموت، وأمام العالم الموت، وأمام الرجل الموت، وأمام المرأة الموت. كلنا نسير إلى هذا الموت، وكل واحد سيلاقي جزاءه. والله تتمنى لو عندك مظلمة لرجل أن تكون افتديت بها بالدنيا، بالدنيا إن كان ملطام تقول يا ليته لطمني عشرة بدل الواحد، إن كان ظلمته في 1000 ريال تقول يا ليت وأنا أعطيته 1,000,000 ولا 10، إن كان بغيبة ونميمة تقول يا ليتني ما تكلمت فيه ولا اغتبته ولا نميت عليه، يا ليتني قدمت لحياتي. لكن لمن تقول؟ الغفلة تسلطت على قلوبنا. وإلا السلف رضي الله عليهم يقول أحدهم إني لا أعرف معصيتي في خلق امرأتي في خلق دابتي، ونحن في خلاف مع نسائنا، في خلاف مع أبنائنا، في خلاف مع جيراننا، في خلاف، وهذا الخلاف قد يكون بسبب ذنوبنا ومعاصينا، مع ذلك ما يلجأ أحدنا إلى الله، استغفر الله استغفر الله، لعل الله عز وجل أن يصرف عنه شرا وأن يجلب له خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قال الصحابة يا رسول الله كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. قالت عائشة رضي الله عنها ليس ذلك، يعني متى يحب المؤمن الموت لقاء الله؟ إذا قد حصل الموت أصلا. أما الآن لو قال لك واحد تموت بعد ساعة تأتيك الرهبة والخوف، وبعض الناس ربما ينهار، ينهار. موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت وقال له الموت لطمه حتى فقع عينه، نحن نؤمن بهذا الحديث، لسنا كالرافض الحوثيين ومن إليهم يقول هذا لا يعقل، الحديث ثابت في الصحيحين لطمه. لكن قالت عائشة ولكن إذا تشنجت الأصابع، تشنجت الأصابع وتقطعت الأعصاب، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب لقاء الله لقاء، لأن في ذلك الوقت يقال للمؤمن ابشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فيحب الاستمرار. والمجرم يقال ابشر بغضب من الله وسخط، فيحب الرجوع. أما الموت ما أحد يحب الموت، الموت يحيل. إن كنت مؤمنا حال بينك وبين الصلاة، حيل بينك وبين الصيام، حيل بينك وبين الحج، حيل بينك وبين قراءة القرآن، يحيل بينك وبين مجالس الصالحين، يحيل بينك وبين أذكار الصباح والمساء، بينك وبين الخطابة والتأليف والتصنيف. هذا إذا كنت من أهل الصلاح. وإذا كنت من أهل الطلاح حال بينك وبين ما أنت فيه. لكن سبحان الله، جعل الله الأمل هذا في الإنسان، ولولا ما جعله الله في الإنسان من طول الأمل لربما مات الناس كمدا، يموت كمد عندما تشعر أنك نقص من عمرك. يعني مثلا لو قدر أن عمرك 50 سنة وأنت تعلم ذلك، أو 60 سنة وأنت تعلم ذلك، يقينا ستصاب بالهم والغم، ولا يستقيم لك أكل ولا شرب ولا نوم ولا زوجة ولا شيء. اليوم نقص، اليوم الثاني نقص، اليوم الثالث نقص، لكن جعل الله الأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم أن يقرب من النهاية وتشب معه خصلتان، ما هما؟ حب المال وطول الأمل. يعني عمره 60 والأمل طويل، عمره 70 والأمل طويل. فلولا ما جعله الله من هذا الشيء ربما الناس يصابون بأمراض وأسقام وأمور كثيرة، إلا أصحاب الإيمان الخالص فهم يستسلمون لقدر الله ولمشيئة الله. وتجده ربما يكتب الوصايا ويكتب النصائح ويسجل ما يكون مفيدا له، يكسب الوقت. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يتولانا بعنايته، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعل حظنا من فترة البرزخ إلا ما يكون في حال سكرات الموت. وإلا والله يا أخوة أني دخلت جهاز هذا اللي يسموه الرنين المغناطيسي في الهند، خلاص يعني ضيقة لا بعدها ضيقة. وكنت في نفسي أقول: انظر إلى هذه الضيقة وأنت تشعر أنك خارج بعد 45 دقيقة، وطال علي هذا الوقت جدا. كيف إذا كنت في القبر وما هناك خروج ولا أمل للخروج وعذاب وشدة؟ كيف؟ والله أني حتى مرة ثانية طلبوا مني عمل جهاز آخر، قلت والله ما أدخله، والله ما أدخله لشدة الضيق الذي حصل علي من ذكري للقبر، مصيبة. فالآن يعني ربما أنت في غرفة انطفأ الكهرباء، تشعر بتخوف، تشعر بظلمة، تشعر بكذا، أنت في قبر قبر قبر. رحم الله إسماعيل سهيل، قال فيه أخونا أمير الحجوري: أي إسماعيل أن الكفء منا يهل عليك في القبر التراب، الجيد الذي يكرمك يهل عليك التراب ويدفنك، هذا أمر الله. لكن تصور وأنت في تلك الحفرة، لا أنيس ولا جليس ولا شيء إلا ما كان من العمل الصالح. والعمل الصالح عندنا فيه فتور والله، وعندنا ضعف، لكن نرجو رحمة الله. وإلا يا أخوة، بمجرد ما ينتقل الإنسان إلى تلك الحياة كل شيء يأتيه، كل شيء من أعماله، كما في حديث البراء: أنا عملك الصالح، أنا عملك السيء، أين الفرار؟ أين الفرار؟ فنسأل الله أن يرحمنا. ولذلك انظروا أنتم تأملوا، لأن كثير من طلاب العلم وكثير من الناس ينظر إلى فضائل الأعمال وإلى فضائل الدعاء إذا جاء حديث في الفضيلة. نعم هذا أمر طيب، لكن انظر أيضا كون الله عز وجل شرع لك كذا، هذا يدل على فضيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم هي الأدعية في القرآن والسنة، وكم هو الشيء الذي يحتاجه الناس. ومع ذلك إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، أم فتنة المحيا والممات، أم فتنة المسيح الدجال. أربع. وبدأ بعذاب جهنم لشدته، ثم لعذاب القبر لشدته أيضا، ثم فتنة المحيا والممات بسببها فتنة القبر وبسببها عذاب النار، ثم فتنة المسيح الدجال لأنه إذا جاء قد لا يسلم منه إلا من سلمه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يضر مسلما. الموت لا يرحم الصغير ولا يتجاوز الكبير. كان معي طفلة صغيرة كانت محبوبة إلينا، نزلناها إلى المستشفى وهي ما شاء الله يعني إنما هو التهاب، وروحت بين أيدينا. فوالله يعني الإنسان يشعر بضيق هذه الحياة وبقصر هذه الحياة. أنت تؤمل أن هذه الطفلة وهذا الطفل وهذا الرجل يكون بعدك. حتى قلت أبيات في ولدي محمد رحمه الله لا أستحضرها الآن، من ضمنها أني قلت: كنت أؤمل أن يدعو لي بعد موتي. وفعلا والله أني كنت أنصح بعض النصائح في بر الوالدين وفي طاعة الوالدين وحقوق الوالدين، وأنا أؤمل أن يستفيدها من أجل أن يكرمنا في يوم من الأيام. وأقول له: انظر يا ابني، أنا أدعو لجدك في سجودي، وجدك له علينا حق من أجل أن يستحضر مثل هذه الأشياء، فإن شاء الله أن ندعو له نحن. الأمر لله، الأمر لله عز وجل. يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين يديه، ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، لو قال: يا رب لا تمت ولدي، لربما استجاب له، يعني أخره. يا رب عافي ولدي، ربما عافاه. لكن هذا الدرس لك، إذا كنت مسكين عبادة إيمانا دعاء رجاء، توقع أن يحصل لك كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يموت ولده بين يديه، لا يملك إلا أن يصبر قلبه وتدمع عينه ويقول: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن من؟ ابن المبارك أبو عبد الرحمن. قال أخبرني معمر ابن من؟ ابن راشد أبو عروة ويونس ابن يزيد عن الزهري محمد قال أخبرني أبو سلمة، اسمه كنية، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبو بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال: اجلس فأبى، فقال: اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. أظن قد كتب أخونا عبد الله الأرياني في الوفاة النبوية، وفيها حديث عظيم سواء ما يتعلق بمرضه وبسكراته وما يتعلق بعد ذلك بتكفينه وغسله وغير ذلك، ففيها من العبر الشيء العظيم. قوله أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه لأنه كان بعيدا، لم يكن حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عنده. قوله حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس لشدة الموقف والحال، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها لينظر الأمر على الحقيقة، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، سجوه حتى يعني لا يبقى الوجه مكشوفا والميت يحتاج إلى تغطية، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله، هذا هو الشاهد تقبيل الميت، ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين. أما موقف أبي بكر يا أخوة وموقف عمر رضي الله عنهم سيكون موقف شديد، موقف شديد جدا، إلا أن الله ثبتهم، وإلا موت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل. يا أخي إذا مات أبوك أو مات صاحبك أو ماتت زوجتك أو مات ابنك كم تحزن، أما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يعني قال من قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم مات والله لأضربنه بالسيف، شدة الموقف، إلا أن الله ثبتهم، وإلا فهو موقف والله شديد. لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها، يعني موتة الدنيا. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس أن أبو بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، يكلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرج به كما عرج بموسى، أو كما ذهب موسى للميقات 40 ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وسيعود، فقال اجلس فأبى، فقال اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه. وإذا تشهد الإنسان وبدأ في الخطابة يقبل عليه الناس إن شاء الله، ويقل الفوضى التي تكون حاصلة في المكان. فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال أما بعد، أي بعد أن حمد الله وأثنى عليه، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. موعظة بليغة، كلمة جزلة تنزل على القلوب كالصاعقة التي تحرفها عما هي فيه. وفعلا أن أبا بكر رضي الله عنه وفق في هذه الكلمة، أيما توفيق، حتى لا يدخل الياس وشدة الحزن على المسلمين ويظن هلاك الدين ويظن بالله ربما الظن، فقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، يعني أنتم تعبدون الله أم تعبدون محمد؟ الواقع نعبد الله، إذن ربنا المعبود باق، كل نفس ذائقة الموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ربنا باق، فاعبدوا ربكم واستقيموا على سنة نبيكم فإن هذا هو سبب الرفعة. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه. نعم، لأن يعني أحيانا بعض الآيات لا يتفكر فيها ولا يتدبر لها، وبعض الأمور تستبعد فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر لا يتلوها، يتلوها مع تدبرها وتعقلها. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، يعني ارتدتم، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا. وفعلا ارتد كثير من الناس وسيجزي الله الشاكرين، ثبت الصحابة رضي الله عليهم.